أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المعاطاة، وقلنا إن المعاطاة هي أن يعطي كل من الشخصين مالا للآخر، وهل هذه المعاطاة تفيد الملك يعني التمليك، أم تفيد الإباحة في التصرف، أم هي بيع فاسد كما ذهب إلى ذلك العلامة قدس الله نفسه الزكية. من الواضح أن عبارات الفقهاء القدماء دل على أن المعاطاة التي يريد بها المتعاطيان التمليك دل على الإباحة، بمعنى أن المراد للمتعاطيين هو شيء وهو إرادة التمليك، وما يتحقق من هذه الإرادة التمليكية للمتعاطيين هو شيء آخر يختلف. يعني أن قصد المتعاطيين هو التمليك، ولكن ما يقع من هذا القصد هو الإباحة. وجل كلمات القدماء من فقهائنا على هذا المعنى، بمعنى أنهم يرون أن قصد المتعاطيين للتمليك لا يوجب التمليك، وإنما يؤثر في الإباحة. هذه كلمات القدماء. طبعا هذا الكلام الذي أورده القدماء من الواضح من الناحية الصناعية أنه أول ما يقال فيه أن ما قصد لم يقع، قصد ماذا؟ التمليك، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد، فكيف تحققت الإباحة مع أن المقصود بها التمليك؟ ويمكن أن يؤول أو تؤول الكلمات الصادرة عنهم ومنهم بهذا التأويل، ويقال كالتالي: إن قصدهم أن هذه التصرفات المطلقة التي يبيح فيها المتعاطيان كل منهما الآخر هي نتيجة للملكية، يعني كأنها سلطنة مطلقة، فمن الممكن أن يكون المقصود هو التمليك، ولكن من ناحية تحقيق أعظم أثر للملكية وهي التصرفات المختلفة. هذا يعني أفضل ما يمكن أن يوجه به كلام الفقهاء القدماء من أصحابنا، يعني أن الكلمات التي صدرت منهم ويريدون بها التمليك أو يريدون بها الإباحة يقصدون أن هذه الإباحة في التصرفات المختلفة هي أثر الملكية، فأطلقت الإباحة كأثر الملكية، يعني ما يراد بهذه المعاطاة إفادة نقل الملكية، وإنما يراد إفادة نقل الإباحة في التصرفات التي هي أعظم آثار الملكية. هذا أفضل توجيه يوجه به كلمات القدماء، وإلا من الواضح أن كلمات القدماء يعني لا تنسجم مع أن المراد بفعل المتعاطيين هذا الفعل يراد به التمليك، فكيف يريدان التمليك وتتحقق الإباحة؟ شيء غريب. من هنا حمل المحقق الكركي كما أسلفنا حمل كلام الفقهاء القدماء على الملكية المتزلزلة، يعني قال المقصود بهذه الإباحة ليست الإباحة بمعنى عدم تحقق النقل والانتقال من فعل المتعاطيين، بل يراد من هذه الإباحة الملكية المتزلزلة. وبعبارة أخرى المحقق الكركي يرحمه الله وقع ماذا؟ في ورطة. كيف تكون كلمات القدماء دالة على ماذا؟ على أن الفعل يراد به التمليك من ناحية، ومن ناحية أخرى يحمل هذا التمليك على الإباحة، يعني لا بد أن نؤول الكلمات التي صدرت منهم على أن المراد بالتمليك هو الملكية المتزلزلة. وأيضا ما ذهب إليه المحقق الكركي يرحمه الله من حمل كلمات القدماء على الملكية المتزلزلة مستبعد. لماذا مستبعد؟ لأنه واضح أنه يوجد فارق كبير بين الملكية المتزلزلة وبين تصريحهم بإفادة الإباحة، يعني هم يصرحون على أن المراد من فعل المتعاطيين هو الإباحة، فكيف نحمل كلماتهم المصرحة بأن الفعل الذي يصدر من المتعاطيين ويراد به التمليك المقصود به الإباحة، كيف نحمل هذا التصريح بالإباحة على الملكية المتزلزلة؟ خلاف هذه التصريحات، يعني كأنه مثل ما نعبر اجتهاد في مقابل الناس، هم يصرحون بأن المراد من هذه المعاطاة التي يراد بها التمليك الإباحة، فحمل كلماتهم على الملكية المتزلزلة لا ينسجم مع تصريحاتهم. أما ما قاله العلامة يرحمه الله، العلامة قرأ أو تأمل في كلماتهم فوجد أن مقتضى القواعد هو القول بفساد هذه المعاملة التمليكية إذا صح التعبير. لأن كيف نقول إن فعل المتعاطيين يراد به التمليك من ناحية، والحال أن كلماتهم كما ذكرنا تقول إن هذا التمليك يراد به الإباحة، فنحن في نظر العلامة يرحمه الله نقع في بعض المحاذير. المحذور الأول هو الذي أشرنا إليه فيما سلف، أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المحذور الثاني أنهم يصرحون على أن الملكية اللي ترجع إلى البايع مشروطة بالصيغة، يعني لابد أن يكون هذا إنشاء باللفظ والفعل لا يكفي لنقل ملكية المالين من لدن المتعاطيين، يعني ما يتحقق النقل والانتقاء، هذا في نظر العلامة. فحكم بفساد هذه المعاملة، وطبعا حمل كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية أو فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن المراد من قوله بفساد هذه المعاملة يعني فساد البيع، فساد نقل الملكية، الملكية ما تتحقق، فيصبح كلام العلامة يتفق مع ما ذهب إليه غيره من القدماء من أن فعل المتعاطيين لا يوجب نقل الملكية وإنما يوجب الإباحة فقط. فهو يريد من قوله بفساد هذه المعاملة فساد معاملة بالتعاطي توجب نقل الملكيتين للمتعاطيين، يعني ما يتحقق النقل والانتقاء. لكنه أي العلامة لا يخالف القدماء من أن هذه المعاملة توجب الإباحة، هذا التفسير الأول لكلام العلامة. التفسير الثاني لكلام العلامة قدس الله نفسه الزكية أنه لا، هو يريد فسادي، هو يريد فساد هذه المعاملة جملة وتفصيلا، يعني لا يريد أن فعل المتعاطيين لا يحقق النقل والانتقال فقط، وإنما أيضا لا يوجب الإباحة في التصرف لكل واحد من المتعاطيين، يعني ما صدر منهما من الفعل غير موجب لإباحة التصرف. فالقول بفساد المعاملة على هذا النحو الثاني فساد للمعاملة جملة وتفصيلا، يعني فساد للمعاملة بمعنى أنه لا تحقق للملكية كما في البيع، وإن كان هذه المعاملة يعني قيل أنها دالة على التمليك، ولكن هذا التمليك كما قلنا حمل على الإباحة. يقول لا يدلل هذا الفعل للمتعاطيين لا على التمليك كما هو واضح، وأيضا لا يدلل على الإباحة. فإذا كلام العلامة يرحمه الله بقوله فساد البيع أو فساد هذه المعاملة يراد به كلا المعنيين، لا يتحقق نقل وانتقال للملكيتين بالتعاطي، وأيضا لا يتحقق إباحة التصرف من لدن المتعاطيين مع أنهما قصدا التمليك. وإن فسرنا أن المراد من التمليك هو الأعظم والأعم من آثاره، وهو التقلبات والتصرفات للمتعاطيين، لكن بما أن هذا المعنى غير مقصود وعلى فرض أنه يقصد، لكن لا يتحقق نقل الملكية إلا بالله. هكذا إذن يرى العلامة قدس الله نفسه الزكية. إذن عندنا ثلاث نظريات أو ثلاثة أقوال رئيسة. الرأي الأول أن فعل المتعاطيين يوجب انتقال الملكية ويرجع إلى البيع وليس إلى البيع المتزلزل كما ذهب إلى ذلك المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، بل يرجع إلى البيع شنو؟ اللازم. الرأي الثاني لا، قصدهما نقل الملكية، ولكن الذي يتحقق هو ماذا؟ هو الإباحة، وفسرناها كما تقدم باعتبار أن الإباحة هي أعظم آثار نقل الملكية، ولا مانع أن يكون يعني هذا التأويل مراد للقدماء، لأنه كيف يعني نجمع بين كلمات العلماء القدماء، هذا نحو من التوجيه لكلمات القدماء، أنه كيف نجمع بأن الفعل يدلل على نقل الملكية من ناحية وأنه يوجب الإباحة من ناحية ثانية، يعني نقع في عويصة كما عبرنا. فكي نتخلص من هذه العويصة يعني نأتي بهذا التأويل، وهو أقرب من التأويل الذي ذهب إليه المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد يرحمه الله. إذن عندنا تأويلان، التأويل الذي نحن أوردناه والتأويل الذي أورده صاحب جامع المقاصد يرحمه الله لكلمات القدماء من علمائنا الأبرار. ذكرنا أن بعض علمائنا القدماء كالشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية يظهر من بعض عباراته أو استظهر من بعض عباراته أن المعاطاة دل على الملكية. رأي من؟ رأي الشيخ المفيد، وكثير من علماء العامة، وبعض علماء العامة يعني اتفق مع علمائنا، قال إن هذا الفعل لا يوجب نقل الملكيتين للمتعاطيين. الفعل الذي يصدر بالتعاطي لا يوجب نقل الملكيتين. بقي أن نشير، طبعا هناك بحث أن هناك عناوين معنونة، عندنا مثلا بيع، بيع إجارة، هبة، عارية، هل من المشترط أن يكون فعل المتعاطيين يندرج تحت عنوان إحدى المعاملات الموجودة في الفقه أو لا؟ يمكن أن نصحح هذه المعاملة حتى وإن لم تندرج تحت معاملة من المعاملات، يعني لا تندرج لا تحت الهبة المعوضة، حتى نقول فعل المتعاطيين هو من قبيل الهبة المعوضة، ولا تندرج تحت البيع، ولا تندرج تحت الإجارة، ولا تندرج تحت العناوين هذه المذكورة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكي عنده كلام في بحث المعاطاة، يعني خلاصة هذا الكلام يفهم منه كالتالي، أنه ليس من الضروري أن تندرج كل معاملة صحيحة تحت عنوان من العناوين الموجودة في الفقه، يعني ممكن أن تكون هذه المعاملة غير مندرجة ومع ذلك نقول بصحتها. ففعل المتعاطيين وإن لم يكن يندرج تحت البيع ولا تحت الإجارة ولا تحت الهبة المعوضة ولا 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 ولا، ولكن يمكن أيضا أن نقول بأن هذا الفعل الصادر من لدن المتعاطيين، يعني على فرض أن نقول أنه يوجب التمليك، لا مانع أنه يوجب التمليك. ليش يوجب التمليك؟ لأن الملكية كما قلنا هي أمر اعتباري، أمر ماذا؟ اعتباري. ممكن أن يقول شخص هذا الأمر الاعتباري لا يتحقق إلا ضمن أحد العناوين، لكن صاحب الجواهر يظهر من كلماته، يظهر أو نستظهر من كلماته رحمه الله أن الملكية قد تتحقق ولو لم تكن مندرجة في ضمن أحد العناوين المتعارفة في الفقه، وهو رأي سديد، يعني خاصة مع استحداث كثير من المعاملات في عصرنا الحديث. في بعض المعاملات في عصرنا الحديث يعني نحتاج كما نعبر إلى لإدراجها في أحد العناوين المتعارفة في الفقه الإسلامي، نحتاج إلى ماذا؟ تمحن. فلو ذهبنا إلى ما قاله صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية تخلصنا من هذا التمحن. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.